بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بشهر رمضان، وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول عبادة عظيمة هي من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، بل تعد هذه العبادة هي الأساس وهي المقصد من العبادة، ألا وهي تحقيق ذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا إنما شرع هذه العبادات ليرفع ذكره تبارك وتعالى، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه الشعائر وهذه العبادات إنما شرعت لأجل أن يقيم العبد فيها ذكر الله جل وعلا. والذكر وعبادة من أيسر وأسهل العبادات، إذ أنها لا تتطلب إلا تحريك اللسان فقط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حثه على الذكر، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، فما بين أن يذكر العبد ربه جل وعلا إلا أن يحرك لسانه، مع ما يحصله ذاكر ربه تبارك وتعالى من الأجور والفضائل العظيمة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي كثرة طرق الخير وأبوابه، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فباب أتمسك به؟ فأرشده صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأميم إلى باب هو من أيسر وأعظم أيسر الأبواب عملا وأعظم الأبواب فضلا وأجرا، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي اذكر الله جل وعلا ثم اذكره حتى لا ييبس لسانك من الذكر فيكون رطبا بذكر الله، أي داوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، مع ما يحصله هذا الذاكر من محبة الله سبحانه وتعالى والأجر العظيم، كما مر معنا في الحديث المتقدم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فمع أخفتها على اللسان، ولكنها إذا وزنت يوم القيامة فإنها تكون ثقيلة في الميزان، وكيف لا يثقل هذا الميزان وفيه ذكر رب العالمين. والأمر الثالث أن الرحمن جل وعلا يحب هذه الكلمات حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكأن ذاكر هذه الأذكار يحبه الله جل وعلا، إذ أنه أحب محبوب الله، فكان الجزاء من جنس العمل. وذكر الله سبحانه وتعالى له فوائد جمة، وقد عد بعض العلماء ما يزيد على 60 فائدة من فوائد الذكر. فمن أعظم فوائد الذكر أن فيه راحة القلب وطمأنينته وسكينته وأنسه، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يكون قلب هذا الذاكر لله جل وعلا وقد سكن كلام الله جل وعلا صدره، وسكن ذكر الله جل وعلا فؤاده وروحه، فكان وقته مشغولا بالذكر، وكانت حياته مشغولة بالذكر، فأمامه المصائب هينة، وأمامه العظام سهلة، وأمامه المصاعب يسيرة، كل ذلك لأجل أنه ذكر الله جل وعلا. فالذكر راحة للقلب وطمأنينة له. كذلك أيضا من فوائد الذكر أن الذي يذكر الله جل وعلا فرب العالمين يذكره، ولكن فرق بين الذكرين. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره وهو محتاج إلى عفوه ورحمته وإلى أجره والسلامة من ناره وجنته، ولكن الذي يذكره رب العالمين فرب العالمين غني عنه وعن ذكره وعن عبادته، فالعباد مفتقرون إلى الله، والله جل وعلا غني عنهم وغير محتاج لهم، ومع ذلك يذكرهم رب العالمين عنده في الملأ الأعلى: فلان عبدي ذكرني، يذكر اسمك في الملأ الأعلى أنك ذكرته. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فكما ذكرت الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا وذكرته ها هنا، فالله جل وعلا يذكرك عنده في الملأ الأعلى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله جل وعلا يذكرك، وأنعم بهذه منقبة وفوزا يفوز به ذاكر الله جل وعلا. هناك فوائد عظيمة وأبواب كثيرة يحصل بها ذاكر الله أجر العظيم، ولكن نذكر إن شاء الله ما تيسر في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا سافرت بطائرة قبل أذان الفجر، ويقول وصلت الدولة الثانية بعد الشروق، وأنا يقول في الطائرة لم يقل أجد مجال أصلي وأنا واقف، فيقول أنه صلى وهو جالس، يقول لم أعرف القبلة في أي اتجاه، لكن يقول أنه يعني صلى على الكرسي ولا يعرف أين اتجاه القبلة. وكذلك يقول: أنا لم أعرف أنا موجود في أي دولة، ولم أعرف وقت صلاتي، هل صلاتي كانت في الوقت أم لا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرأة إذا صلى نعم.
جزاك الخير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للإجابة. مسهل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيط.
مرحبا الله شكرا.
الله يبارك فيك بسيط. الله يحفظك من نومك وصالح الأعمال. الله يحفظك.
عندي سؤال استغربت صراحة أحد الأئمة أن نصلي وراء التراويح. وبعد غلط وبدأ ليلة التشهد الأخير قام ووقف. الحين قلنا له سبحان الله ما رد ما جلس. كمل مرة ثانية الأربع قبل الأربع. بعدين سجد سجود استها. إحنا في التراويح مب في صلاة العشاء يعني. واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسيل. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم. كلام أخرى. نعم. وزعت تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وزع.
الله يحييك. نحييك الشيخ ونحيي الدكتور سالم الله يحفظه. أنا عندي سؤال للشيخ.
نعم.
نحن صلينا مع يعني إمام صلاة التراويح مثل السؤال اللي قبل، بس يمكن هذا الشق يختلف بارك الله فيك. وفي دعاء في صلاة الشفع والوتر يعني الإمام صلى مثل صلاة المغرب، وقبل ما يركع في الركعة الثالثة بعد يعني كبر ودعا وبعدين ركع ونهض من الركوع ونزل للسجود، فكيف الصلاة بالطريقة هاي بارك الله فيك؟
إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك وزاد. اسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود فضل شيخ سؤال رسالة نصية القصيرة. يقول أنه سافر بطائرة قبل أذان الفجر وسيصل يقول بعد الشروق، ويقول أنه في الطائرة ليس هناك يقول مجال لأقف للصلاة، فيقول أنه صلى جالسا لم يعرف أين اتجاه القبلة، وأيضا يقول لم أعرف في أي دولة أنا موجود، ولا يقول هل أنا في الوقت أم لا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذي يسافر بالطائرة خصوصا في وقت صلاة الفجر عليه أن يتحرز لعدة أمور تتعلق بوقت هذه الصلاة. الأمر الأول وهو يصلي في الطائرة عليه أن يعرف أين اتجاه الطائرة، هل اتجاه الطائرة إلى الشرق أم إلى الغرب. فإذا كان اتجاه الطائرة إلى الشرق فالقبلة تكون في ظهره، لأن الطائرة تتجه إلى الشرق، فيغلب على الظن أن القبلة في الغرب، بمعنى أنه يعكس اتجاه الطائرة، أو يستعين بالخرائط اللوحية للطائرة فيعرف اتجاه القبلة. والمقصود في هذا الباب هو الاجتهاد. وأما إذا كان متجها إلى الشرق وأمامه القبلة فقبلته أمام الطائرة، أي بمعنى أنه يجتهد، فتكون الطائرة متجهة جهة الشرق، عفوا جهة الغرب، أي جهة القبلة، فهو يصلي إلى الأمام ولا يغير مساره. وأما إذا تجاوز حدود مكة المكرمة وهو يتجه إلى الغرب فستكون القبلة في شرقه، بمعنى أنه يعكس اتجاه صلاته. المقصود أن فيما يتعلق بمعرفة القبلة فإنه يجتهد، وذلك من خلال معرفة سير اتجاه الطائرة، ويبني على غلبة ظنه إن استطاع أن يعني يتجه إلى الجهة الصحيحة، وإلا فإنه يصلي. والله جل وعلا قال فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا ما يتعلق بتحديد اتجاه القبلة. هناك مسألة أخرى أيضا تعرض للمسافر وهي تحديد الوقت. فإذا كان هذا الوقت وقت الفجر فإنه يجتهد بأن ينظر في الخارج فيرى ضوء الشروق وبزوغ الفجر، فإذا استطاع أن يعرف بزوغ الفجر صلى، أو يستدل بالتوقيت المحلي للمكان الذي هو فيه، بهذا يمكن له أن يعرف أي وقت هو يصلي فيه.
جزاك الله خير الشيخ. ناخذ هذه المكالمه. وعبد الله تفضل. نعم نعم قطعت المكالمه فالشيخ نكمل
نعم
جابت.
اذا فمعرفه الوقت خصوصا في وقت الفجر بامكانه ان يفتح النافذه وينظر، فإذا ظهر ضوء الفجر ها هنا يستطيع أن يصلي، لأن ضوء الفجر المنتشر في عرض السماء دليل على دخول الوقت. فعرفنا الآن كيف له أن يجتهد في معرفة القبلة ويجتهد في معرفة وقت طلوع الفجر. الأمر الثالث متعلق بالطهارة، والطهارة بإمكانه أن يتطهر في الطائرة فيتوضأ وضوءا كاملا ويحتاط بحيث أنه يبكر في الطهارة حتى إذا دخل الوقت تيسر له أن يصلي من غير أن يعيد الوضوء. وأما الأمر الأخير في كيفية الصلاة، وأما كيفية الصلاة فإنه يجتهد، إن استطاع أن يجد مكانا يستطيع فيه أن يركع وأن يسجد كما هو متيسر في بعض الطائرات فإنه يفعل ذلك. أما إذا تعسر عليه ذلك فلم يستطع أن يبحث عن مكان يستطيع أن يركع ويسجد فيه، وكذلك أيضا لا يستطيع له أن يقف وهو يصلي، لأن المصلي عندما يصلي يبدأ الصلاة قائما، لكن قد يكون طويلا أو قد يكون المكان الذي خصص له لا يستطيع أن يقف فيه، فهنا يصلي قاعدا يصلي قاعدا. إذن هذه هي الأحوال التي يجتهد فيها من هو في الطائرة. فأولا يجتهد في تحري القبلة إن استطاع إلى ذلك، وكذلك أيضا في دخول الوقت وفي طهارته، وأخيرا في كيفية صلاته قياما وسجودا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضل الشيخ لأسئلة المتصلين. بس فضل الشيخ سأل يقول الإمام أخطأ يقول في صلاة التراويح فقام إلى ثالثة فيقول نبه ولم يرجع، فيقول أكمل أربع ركعات، صلى أربع ركعات ثم سجد للسهو، هل يصح هذا الأمر؟
أما من حيث صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، ويخرج عليه قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولكن هل هذا الفعل صحيح؟ نقول لا، هذا الفعل غير صحيح، وإنما هذا الفعل قد كرهه جمع من أهل العلم، كرهه جمع من أهل العلم، وذلك لأن السنة أن يصلي صلاة التراويح مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين، فإذا قام إلى ثالثة ونبه فإنه يرجع ويجلس للتشهد، وبعد ذلك يسلم ويسجد للسهو، سواء يسجد للسهو قبل السلام وهذا هو الأفضل، أو لو سجد بعد السلام فسجوده صحيح. ولعل أن هذا القول الذي سار عليه هذا الإمام هو قول إمام أبو حنيفة، فلعله حنفي المذهب، وعندهم أنه إذا صلى فإنه لا حرج عليه أن يصلي أربعا بسلام واحد. الشاهد والمقصود أن الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، ولكن كان الأولى والأحرى أن يرجع إلى التشهد فيتشهد ويسجد استوى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو هزاع يقول أنه صلى يقول خلف إمام صلاة التراويح، ويقول أنه صلى الشفع والوتر صلاها كصلاة المغرب، وأيضا يقول دعا دعاء القنوت قبل الركوع.
هناك مسألة مهمة، وهي أن الإمام إذا أراد أن يأتي بفعل من الأفعال وهذا الفعل قد ورد في السنة، فإن الإمام لابد أن يعلم الناس قبل هذا ولا يوقعهم في الإشكال ويوقعهم في الحرج. فمن حسن فقه الإمام أنه أولا يبدأ بتعليم الناس ويعلمهم، ثم بعد ذلك يقطع العذر عليهم بأنه قد وضح لهم ما يريد أن يفعله، كما هو دأب العلماء والأئمة أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا فعلا من الأفعال فإنهم يعلمون الناس قبل ذلك. ومن جملة الأمور التي تشرع أن لصلاة الليل لها عدة صور وعدة صفات تصلى عليها، فمن جملة هذه الصلوات أنه يشرع للإمام أن يصلي 3 ركعات بتسليمة واحدة يجلس في الأخيرة، فهذا مما هو مشروع، ولكن كما ذكرت ينبغي أن ينبه الإمام المأمومين على أنه سيفعل هذا الفعل، لأن بعضهم لا يصلي الوتر، يعني يصلي الشفع ثم ينصرف، فأنت إذا فعلت هذا الفعل فإنك ستجعله يوتر في صلاته وهو لا يرغب أن يوتر في صلاته، فكونك تنبهه على ذلك فإنه سينصرف من الشفع والوتر ولا يصلي الشفع والوتر، مع أنه كان من عادته أنه يصلي الشفع، فإذا قام الإمام للوتر انصرف وأوتر في آخر الليل. إذن هذه صفة من الصفات، وهناك صفات أخرى من صفات صلاة الوتر، وهي من جملة الصفات المشروعة التي لو فعلها الإمام فلا حرج عليه، ولكن نقول أن الإمام لا يأتي بالأفعال الغريبة التي يستغربها الناس حتى يعلمهم ويشرح لهم ويزيل عنهم ما قد يكون من إشكال أو خطأ في العبادة. والأمر الثاني كذلك أيضا ما يتعلق بالقنوت، فالقنوت لا حرج أن يكون قبل الركوع ولا حرج كذلك أن يكون بعد الركوع، فهذا أيضا وارد في الأخبار الثابتة، فإن فعله الإمام قبل الركوع كان صحيحا وإن فعله بعد الركوع كان صحيحا، ولكن لا يفعل الإمام ما هو غريب على الناس. أنت إذا أردت أن تفعل هذا الفعل فافعله في بيتك وافعله في نفسك، ولا تأتي على الناس فتغرب عليهم بالأقوال والأفعال الغريبة، فليس هذا من حسن فقه الإمام. واتباع السنة بإمكان الإنسان أن يصلي في بيته وأن يطول ما شاء، وأن يأتي من هذه الصفات الواردة في الوتر أو في القنوت بما شاء. وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا روي كذلك أيضا عن المسعود رضي الله عنه وغيره أنه كان يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا مروي عن ابن مسعود أو علي رضي الله عنه. الشاهد أن هذه الأقوال واردة عن العلماء والأئمة والصحابة والتابعين، في أن الإنسان لا يأتي بما هو غريب منكر على الناس فينكر دين الله جل وعلا لأجل جهدهم وعدم معرفتهم بمثل هذه الأخبار وهذه الأقوال والأفعال الواردة لربما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه ومن بعدهم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة الرسائل النصية القصيرة. فالشيخ يقول بالنسبة للسؤال السابق الذي سافر يقول بالطائرة قبل أذان الفجر، يقول: كانت وجهتي إلى من الشرق إلى جدة، ويقول أنا صليت يقول على الكرسي باتجاه الطائرة، يعني يقول باتجاه جدة، فيقول هل تصح الصلاة؟
علوم الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، والاتجاه الذي سرت عليه هو اتجاه الذي يسير إلى جهة الكعبة، فعلمهم أنت اجتهدت وصليت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول كيف يصلي المريض إذا كان يقول على السرير ولا يستطيع القيام، ويقول يعني هو في رمضان ولا يستطيع أن يصلي التراويح، فيقول كيف أصلي وهل يجوز أن أصلي على السرير صلاة التراويح لوحدي في المستشفى؟
صلاة المريض مبنية على التخفيف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الأحوال التي يصلي عليها من لا يستطيع أن يأتي بالأركان، فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمصلي أو المريض أول ما يبدأ يأتي بما هو مأمور به وهو القيام في الصلاة، فإن عجز عن القيام في الصلاة فإنه ينتقل إلى القعود أو الجلوس. فتنظر إذا كنت تستطيع أن تقعد ولو على السرير من غير مشقة فتقعد على السرير وتصلي وأنت قاعد، ثم بعد ذلك تأتي من الأركان ما تستطيع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمات ثم نعود لكمال الإجابة. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ سالم.
السلام يا هلا فيك.
سؤالين الله يطول لي بعمرك.
نعم.
السؤال الأول صدق من أحسن الأعمال الماي، السؤال الثاني ترى حين احنا نشفع والوتر نصلي مع التراويح وفي البيت مثلا أنت واعي مثلا ما تبقى إذا أنت ما تصلي عليك شيء مثلا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك حسن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. وسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان تفضل. منا ومنكم صالح الأعمال، الله يحفظك.
سؤال لو كرمت بخصوص خراج يعني بدل الإفطار، عندي ولد مريض، فهل في سلعة معينة أخرجها ولا هل بعد جايز أن أطلعها بفلوس؟
كم عمر
سمحت الشيخ؟
كم عمر؟
17 سنة.
وهذا يعني المرض به مزمن، لا يعني لن يبرأ من المرض.
يعني عند السكر، في بعض الأوقات ما يقدر السكر ينزل عنده.
نعم.
ما يقدر يكمل صيامه.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله، حياك الله. نعود فضل الشيخ لكمل إجابة سؤال الرسالة النصية القصيرة. يقول إذا كان في المستشفى على السرير هل يجوز له أن يصلي التراويح
نعم.
على السرير؟
فكيفية الصلاة ذكرنا أنه يصلي قائما فإن لم يستطع القيام في الصلاة فإنه يجلس أو يقعد وهو على سرير الفراش إن كان يستطيع أن يفعل ذلك. فإن عجز عن القعود وصعب عليه أن يصلي على جنبه صلى وهو مستلق على السرير. وما يتعلق بالأركان فإنه يأتي من هذه الأركان في الصلاة ما يستطيع، فإن كان في حال القعود يستطيع أن يسجد وأن يتشهد وهو جالس يفعل، وإن لم يكن يستطيع فإنه يومئ برأسه، وكذلك إذا صلى وهو على جنبه أو مستلق على ظهره فإنه يجعل سجوده يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويأتي من بقية الأركان بما يستطيع، فعندما يتشهد يتشهد ويشير بأصبعه، وكذلك أيضا يسلم عن يمينه وعن شماله، والقبلة إن استطاع أن يوجه إلى القبلة كان ذلك أفضل، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يصلي حيث كان وجهه. وأما ما يتعلق بصلاة التراويح فنعم، كما أنه يصلي الفريضة فإنه يصلي التراويح.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. محمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
على أبو الشيخ إسحاق.
الله يبارك فيك محمد.
دكتور سالم شحارك وش خير.
الله يحييك سلمك.
وأنت سالم. أقول دكتور سؤالي، أخوي مريض، دعواتكم صالح إن شاء الله، الله يعافي شافي كل مريض يا رب. والثانية أن أنا قبل رمضان كنت أصلي صلاة العشاء، صلاة المغرب يعني، عقوب هي أقول أخوي صليت، أقول لا، أقول قوم نصلي يعني، ونصلي مرة ثانية ويا أخوي. السؤال هل يجوز يعني أنا يكون صلي ويا أخوي عشان صلي يعني تواصل صلاة؟
أي صلاة؟ أي صلاة هذه؟
المغرب.
صلاة المغرب وصلاة العشاء بس أكثر يعني، لأن هذا توقيته شوية يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجي فضل الشيخ، إذا تبقى فضل الشيخ شيء من ال... بالنسبة
نعم. أما ما يتعلق بصلاة التراويح أو بقية السنن والرواتب، فإنك في حال المرض إن استطعت أن تفعل وتصلي هذه الصلوات فأنت مأجور على هذه الصلوات، مأجور عليها. فإذا عجزت عن الصلاة فلك أجر من صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا كنت في السنوات الماضية محافظا على صلاة التراويح مجتهدا في أدائها ومنعك العذر هذه السنة فأنت مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى كالأجر الذي كنت تحصله يوم كنت سليما صحيحا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال حسن يقول بالنسبة للصدقة بالماء، يقول هل ورد أن أفضل الصدقة سقي الماء؟
نعم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة سقيا الماء. فسقيا الماء من أجل وأفضل الطاعات والعبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من جملة الأعمال التي يجري لصاحبها أجرها حتى بعد وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وذكر منهم أو نهرا أجرا. ويدخل في ذلك تسبيل الماء بحفر الآبار وإجراء العيون، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول أصلي التراويح مع الإمام، لكن يقول بعد ذلك أرجع إلى المنزل والليل طويل، يقول لا أصلي بعد ذلك في المنزل شيء، هل يقول ما حكم ذلك؟ هل علي شيء؟
من أوتر مع الإمام فوتره هذا يكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وليست الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تكون بالليل، وإنما تعلم العلم وذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والنصيحة والأمر بالمعروف وإرشاد الأهل إلى ما فيه خير وإشغال الوقت بما هو فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه أعمال صالحة بإمكانك أن تفعلها بعد صلاة التراويح. وإن أحببت أن تصلي فلا حرج أن تصلي، ولكن لا توتر، وإنما تصلي شفعا ركعتين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو سلطان يقول الولد مريض ويقول أريد أن أخرج عن كفارة، فيقول فضل الشيخ هل هذه الكفارة، هل هناك شيء معين، سلعة معينة أخرجها عنه؟
من عجز عن صيام رمضان وكان هذا العجز عجزا دائما فإنه لا يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، وإنما يجب عليه أن يدفع الفدية، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره بعدد الأيام التي أفطرها من رمضان. فإذا صام بعض الأيام وأفطر البقية وهو لا يستطيع أن يقضي هذه الأيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وصفة الإطعام إما أن تكون نصف صاع وهو ما يقدر بكيلو ومئتين وخمسين غرام وهو نصف الصاع من غالب قوت أهل البلد من الأرز، أو أنك تطبخ طعاما يكفي أن يكون وجبة مشبعة للفقير أو المسكين. فبإمكانك أن تعطي الطعام نيئا، وبإمكانك أن تصنعه مطبوخا فتطعمه لمستحقه، أو أن توكل الجمعيات الخيرية وتدفع لهم وهم يقومون بأداء هذا الذي عليك فيطعمون الفقراء والمساكين عنك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال محمد يقول: أخي مريض ويقول قبل رمضان كنت يقول أذهب إلى المسجد وصلي المغرب ثم يقول أرجع إليه في المنزل فيقول أصلي به أو أصلي يقول معه المغرب مرة أخرى، أيضا يقول صلاة العشاء أصلي مع الجماعة في المسجد ثم أرجع إلى المنزل وأصلي أيضا معه العشاء مرة أخرى.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخاك ويشفي جميع مرضى المسلمين وأن يمن عليهم بالشفاء والصحة والعافية. وأما ما يتعلق بكونك تصلي معه وهذه الصلاة تكون نفلا بالنسبة لك، فإن هذا الفعل فعل صحيح، ولكن ما كان من صلاة المغرب فيظهر والله أعلم أنك تأتي بركعة أخرى، لأن المغرب وتر النهار، وتر النهار، وقد صليت المغرب، وبناء على ذلك فإنك إذا أتيت لتصلي مرة أخرى وكنت متنفلا فإنك لا تتنفل بوتر، وإنما تتنفل بماذا؟ تتنفل بالشفع. فإذا سلم هو قمت أنت إلى الرابعة حتى تشفع هذا الوتر فتكون صلاتك مثنى مثنى. وأما بالنسبة للعشاء فالفعل هنا صحيح، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة أي العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فصلاته مع قومه هي نافلة، وأما الصلاة الفريضة فإنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت بذلك تحصل عدة أجور، منها أنك تصلي النفل في البيت، ومنها كذلك أيضا أنك صليت جماعة مع أخيك، فأخوك في هذه الحال قد صلى جماعة وحقق شيئا من أهم مقاصد الصلاة وهي الصلاة جماعة. ومنها كذلك أيضا أنك صليت بذلك الراتب أو صليت النافلة في البيت، فهناك عدة منافع تحصلها سواء تنفع بها نفسك أو تنفع بها غيرك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: عندي أسهم من سنة يقول 2008 وحتى اليوم يقول هي مجمدة، فيقول هل عليها زكاة؟
الزكاة إنما تجب في المال الذي استجمع شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوب الزكاة أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. والشرط الثالث هو إمكانية التصرف في المال بأن يكون المال يمكن التصرف فيه. فإذا تيفرت هذه الشروط الثلاثة وجب عليك أن تزكي. فإذا كان فإذا كانت هذه الأسهم أسهم مجمدة لا يمكنك أن تتصرف فيها، ففي هذه الحال يظهر والله أعلم أن هذه الأسهم لا زكاة فيها، لأنها بمثابة المال الضائع الذي لا يمكنك أن تتصرف فيه. وهذا قد يرد في بعض الأسهم أن تجمد هذه الأسهم، فلا يمكن تداولها ولا يمكن بيعها ولا يمكن شراؤها ولا يمكن التصرف فيها حتى بالتنازل. فهذه أشبه بالأموال الضائعة التي لا يمكن للإنسان أن يحصلها. ومن شروط وجوب الزكاة إمكانية التصرف في المال. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة هل يختلف إذا كانت صلاة فرض أو صلاة نفل؟
دعاء الاستفتاح من جملة السنن التي ينبغي للمصلي أن يأتي بها، فهي من جملة السنن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته، وقد ثبتت عدة استفتاحات من استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض هذه الاستفتاحات ورد في صلاة الليل، كما في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل حيث قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الاستفتاح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ولكن أي استفتاح من هذه الاستفتاحات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك أتيت بها في الاستفتاح في الصلاة لكان هذا صحيحا، ولكن هذه الصيغة تستحب في صلاة الليل لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما فضل العمرة في رمضان عن باقي الشهر العام؟
العمرة في رمضان لها مزية ولها مكانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي، وهذا يدل على فضل العمرة في رمضان. فإن استطاع الإنسان أن يعتمر في رمضان وتيسر له ذلك كان هذا فعلا طيبا وأجرا يحصله المعتمر، وإن لم يتيسر له ذلك فكل العام بحمد الله سبحانه وتعالى هو محل لأداء هذه الشعيرة العظيمة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لو رزقت بمولود فيقول هل يجوز أن أذبح العقيقة في الليل؟
العقيقة من جملة السنن التي شرعت لمن رزق بالمولود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. فالعقيقة تستحب، وفي أي وقت أديت هذه العقيقة بعد ولادة المولود كانت صحيحة، ولكنها تستحب في السابع، والأفضل أن يكون الذبح نهارا، فإن ذبح في الليل كان هذا الذبح صحيحا والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وتسأل تقول ما حكم زيارة النساء للمقابر في رمضان؟
زيارة النساء للمقابر محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من منع من زيارة النساء للمقابر، ومنهم من أجاز للنساء زيارة المقابر، والذي يظهر والله أعلم أن زيارة المقابر للنساء مشروعة بشروط، فمن هذه الشروط أن لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. وزوارات هي صيغة مبالغة في الزيارة. والأمر الثاني أن تبتعد عن فعل ما هو من أفعال الجاهلية كضرب الخدود وشق الجيوب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والثالث أن تقصد من زيارتها نفع نفسها أو نفع من تزوره، ذلك بأن تدعو له ولأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة، وكذلك أيضا تنفع نفسها بتذكير نفسها بالآخرة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.